أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: والأقرب أن يقال. المصنف في هذا المقطع يبين الطرق المقبولة في التعبير والطرق غير المقبولة فيه، فيبين أن هناك طرقا ستة، ثلاثة من هذه الطرق مقبولة وثلاثة ليست بمقبولة. هذا ما يريد المصنف بيانه في هذا المقطع من عبارته، توضيح ذلك. المعنى المراد إما أن يؤدى بلفظ مساو له أو لا. التفتوا جيدا إلى هذا التشقيق حتى نعرف ما هو المقبول وما هو ليس بمقبول. يقول المعنى المراد إما أن يؤدى بلفظ مساو له أو لا. نأتي إلى أو لا. إذا لم يؤدى بلفظ مساو له، إما أن يكون هذا اللفظ الذي يؤدى به ناقصا عنه، وإما أن يكون زائدا عليه. والناقص ينقسم إلى قسمين، والزائد ينقسم إلى قسمين. الناقص إما أن يكون وافيا بالمراد أو يكون غير واف، والزائد إما أن يكون لفائدة وإما أن يكون لغير فائدة. هذا هو التشقيق العام. الآن نأتي نفصل. طبعا هذا التشقيق هو عبارة عن ستة طرق. الآن نأتي نوضح هذه الطرق. نقول: ما أدي بلفظ مساو هذا مقبول، وهو المساواة. الآن نبين الآن الطرق المقبولة. الطرق المقبولة ثلاثة، وغير المقبولة ثلاثة أيضا. المقبولة ثلاثة وهي: واحد، ما أدي بلفظ مساو للمعنى المراد وهو المساواة. يعني عندنا معنى مراد واللفظ الذي أدي به هذا المعنى كان مساويا للمعنى. هذا ماذا يعبر عنه؟ يعبر عنه بالمساواة، والمساواة مقبولة. هذا واحد. الأمر الثاني: ما أدي بلفظ ناقص عن المراد ناقص عن المراد ولكن مع الوفاء بالمراد، مع الوفاء بالمراد، هذا هو الإيجاز وهو مقبول أيضا. ما معنى الوفاء بالمراد؟ الوفاء بالمراد يعني أن تكون الدلالة على ذلك المراد واضحة في تراكيب البلغاء وظاهرة لا خفاء فيها. واضح المعنى؟ لما نقول أن يكون وافيا بالمراد، المراد بذلك يعني أن تكون الدلالة على المراد واضحة في تراكيب البلغاء وأن تكون ظاهرة لا خفاء فيها، ليس فيها خفاء. فإذا الأمر الثاني أو الطريق الثاني هو أن يؤدى المعنى المراد بلفظ ناقص عنه ولكنه وافيا به، وهو الإيجاز. الأمر الثالث ما أدي بلفظ زائد على أصل المراد ولكن هذه الزيادة كانت لفائدة، وهذا هو الإطناب. إذن الطرق المقبولة ثلاثة، وهي المساواة والإيجاز والإطناب. هذا واضح إن شاء الله. نأتي إلى الطرق الثلاثة غير المقبولة. أولا ما أدي بلفظ ناقص عن المعنى المراد مع عدم الوفاء، يعني الدلالة على المعنى المراد دلالة خفية تحتاج إلى تكلف، تحتاج إلى تعسف في بيان المعنى، ليس الظاهرة. إذن يؤدى بلفظ ناقص عن المعنى المراد مع عدم الوفاء، هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى بالإخلال، يسمى بالإخلال، مصطلح يسمى بالإخلال. الأمر الثاني ما أدي بلفظ زائد على المراد من دون فائدة، لا لفائدة، والزيادة تكون متعينة، تكون واضحة ظاهرة معلومة، هذا يسمى الحشو، يسمى الحشو، هذا أيضا ليس بمقبول. إذن الحشو ماذا؟ الحشو تأدية المعنى المراد بلفظ أكثر منه أو أزيد منه من دون فائدة والزيادة متعينة، الزيادة ظاهرة، زيادة معلومة، هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث ما أدي بلفظ زائد لا لفائدة والزيادة غير معينة، الزيادة غير معلومة، هذا يسمى بالتطويل، يسمى بالتطويل. فصار عندنا الإخلال والحشو والتطويل، هذه الطرق الثلاثة غير مقبولة في التعبير، والطرق التي ذكرناها قبل ذلك هي المقبولة، يعني المساواة والإيجاز والإطناب، هذه الطرق الثلاثة مقبولة. هذا واضح إن شاء الله؟ فالحاصل أن المساواة والإيجاز والإطناب هي من الطرق المقبولة في التعبير، وأما الإخلال والحشو والتطويل فهي من الطرق غير المقبولة. ثم إن هاهنا أمرين ينبغي أن نتوقف عندهما. الأمر الأول، المصنف ماذا قال في عبارته؟ قال والأقرب أن يقال. الأقرب كما تعرفون على وزن الأفعل، هنا الأقرب لم يأتي على بابه، يعني هنا ليس المراد أفعل التفضيل، المراد من الأقرب هنا القريب إلى الصواب أو القريب للصواب، المراد من الأقرب هنا القريب، والمراد من قربه للصواب يعني تمكنه من الصواب. كثيرا ما يعبر بالقرب من الشيء عن كونه إياه، يقولون هذا قريب من هذا، وهو في الحقيقة هو نفس هذا، يعني مثلا ألف قريب من باء، يعبر بالقرب ولكن في الحقيقة أن ألف هو باء، كما في قوله تعالى، التفتوا جيدا، كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى، اعدلوا هو أقرب للتقوى، عبر أقرب، لكن المراد ماذا؟ المراد العدل من التقوى وليس قريبا للتقوى، العدل هو من التقوى داخل فيها لأنه قريب إليها. واضح؟ بعض الأحيان يعبر بالقرب من الشيء والحال أن هذا الذي يعبر عنه بالقريب هو نفس ذلك الشيء. على كل، المصنف لما قال والأقرب المراد ماذا؟ المراد القريب، مراد القريب، أفعل التفضيل هنا ليس على بابه. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، المراد في المقام بيان الطرق المقبولة وغير المقبولة بالنظر للتعبير عن المقصود، يعني نحن قسمنا الطرق إلى ستة أقسام بالنظر إلى أي شيء؟ بالنظر إلى التعبير عن المقصود، التعبير مع صرف النظر عن المتكلم. الآن المتكلم بليغ ليس ببليغ، نحن صرفنا النظر عن المتكلم وإنما نظرنا إلى التعبير، هذا التعبير لا يخلو عن أحد هذه الأقسام الستة، الثلاثة المقبولة منها والثلاثة الأخرى غير مقبولة منها. هذا هو الأمر الثاني. بعد ذلك المصنف يفصل الكلام في هذه الطرق الستة. نقرأ هذا المقدار. قال المصنف والأقرب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله، يعني أصل المراد، أصل المعنى، بلفظ مساو له، التفتوا، هو يتحدث الآن عن أي شيء؟ يتحدث عن الطرق المقبولة. قال تأدية أصله بلفظ مساو له، هذا هو المساواة، أو ناقص عنه ولكنه واف. قال ناقص عنه واف، هذا هو الإيجاز، أو زائد عليه لفائدة، هذا هو ماذا؟ هذا هو الإطناب. قال الشارح والأقرب إلى الصواب أن يقال المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله بلفظ مساو له، أي لأصل المراد، أو بلفظ ناقص عنه واف، يعني واف بذلك المراد، أو بلفظ زائد عليه لفائدة. ثم الشارح يبين حاصل ما ذكره المصنف، قال فالمساواة أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد، لا فيه نقص ولا فيه زيادة، والإيجاز أن يكون ناقصا عنه وافيا به، والإطناب أن يكون زائدا عليه لفائدة، لفائدة. جيد. هذا إن شاء الله واضح. الآن نأتي إلى تعريف الإيجاز. تعريف المساواة واضح، تأدية أصل المعنى المراد بلفظ مساو له. أما الإيجاز عرفه هكذا، قال تأدية أصل المراد بلفظ ناقص عنه واف. المصنف يقول احترز بهذا القيد، بقيد واف، عن الإخلال. ذكرنا قبل قليل الإخلال ماذا؟ الإخلال هو أن يؤدى المعنى المراد بلفظ ناقص عنه مع عدم الوفاء، صحيح؟ مع عدم الوفاء. أما الإيجاز هو أن يؤدى أصل المعنى بلفظ أقل منه، بلفظ ناقص ولكن مع الوفاء. لهذا قال واحترز بواف عن الإخلال. شارح ماذا قال؟ قال وهو أن يكون اللفظ ناقصا عن أصل المراد غير واف به. ثم يذكر المصنف مثالا للإخلال. المثال هو قول الشاعر والعيش خير في ظلال النوك ممن عاش كدا. التفتوا، النوك، هذه النوك رأيتها بالضمة، يعني في بعض النقولات بالضم، في بعض النقل بالفتح. النوكي البعض رأيته يعني كتبها بالنوكي. على كل حال والعيش خير في ظلال النوكي ممن عاش كدا. العيش يعني المعيشة. خير في ظلال، في ظلال هنا الظلال جمع ظلة، يعني ما ما يتظلل به كالخيمة مثلا، النوك الحمق والجهالة، الحمق والجهالة ممن عاش كدا، يعني من العاقل الذي يتأمل في عواقب الأمور، من العاقل الذي يتأمل في عواقب الأمور. التفتوا جيدا، هذا البيت ماذا يفيد؟ مفاد هذا البيت ماذا؟ مفاده هو هذا، أن العيش في حال الجهل، الإنسان إذا عاش في حال الجهل سواء كان هذا العيش ناعما أم لم يكن ناعما، فهذا العيش خير من عيش المكدود، المكدود يعني العاقل، أو عفوا لا 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 هذا بعد ذلك نبينه، خير من عيش المكدود من الكد والتعب، سواء أكان هذا المتعوب عاقلا أم لم يكن عاقلا. المعنى يعطي هذا المعنى، التفتوا، أن العيش في حال الجهل سواء كان هذا العيش ناعما أم لم يكن ناعما هو خير من عيش الكد والتعب، سواء مع العقل أم من دون العقل. جيد، التفتوا معي، هذا هو معنى البيت، لكن هذا المعنى هل هو مراد للشاعر أو ليس مرادا للشاعر؟ الجواب، هذا ليس مرادا للشاعر، الشاعر يريد أن يقول هذا، التفتوا جيدا، يريد أن يقول العيش الناعم فقط، العيش الناعم مع الجهل والحماقة خير من العقل، هذا الذي يريد أن يبينه. إنسان يعيش جاهلا ولكن عيشه عيش ناعم، عيش فيه استقرار، هذا خير من أن يعيش حياة العقلاء الذين عادة يفكرون بعواقب الأمور فيحصل لهم التعب والكد. أما هذا الجاهل الأحمق لا يفكر كما يفكر العقلاء فيعيش حياة أفضل، حياة أفضل من حياته، هذا هو الذي يريد أن يقوله، هذا واضح أو لا؟ التفتوا، فحياة النعومة العيش الناعم مع الجهل والحماقة أفضل من حياة العقل. فإذا البيت لا يعطي هذا المعنى، البيت لا يعطي هذا المعنى، البيت، التفتوا، البيت يقول العيش سواء كان ناعما أم لم يكن ناعما إذا كان مع الجهل والحماقة هو أفضل من حياة الكد سواء مع العقل أو من دون العقل، هذا ليس مرادا للشاعر، الشاعر يقول العيش الناعم مع الحماقة أفضل من عيش العقل. هذا، التفتوا، هذا الخلل بسبب أي شيء حصل؟ بسبب النقص، قيد الناعم لم يذكره الشاعر، التفتوا، قال والعيش خير في ظلال النوك، العيش أي عيش؟ العيش الناعم، هذا القيد لم يذكره، التفتوا، يعني أتى بلفظ ناقص ثم قال ممن عاش كدان. هنا ممن عاش كدان في ظلال العقل لم يذكره هذا، لم يذكر هذا القيد أيضا. إذن من الجزء الأول لم يذكر الناعم، قيد الناعم. من الجزء الثاني لم يذكر قيد في ظلال العقل، فهو أتى بلفظ ناقص عن المعنى المراد. وهذا اللفظ كان مع عدم الوفاء بالمراد، عدم الوفاء بالمراد، فصار هذا الطريق من التعبير غير مقبول. هذا هو الذي يعبر عنه بماذا؟ يعبر عنه بالإخلال، يعبر عنه بالإخلال. واضح إن شاء الله؟ لاحظوا عبارة الشارح، قال كقوله والعيش خير في ظلال النوك أي الحمق والجهالة ممن عاش كدا، أي خير ممن عاش مكدودا متعوبا. قال المصنف أي الناعم وفي ظلال العقل. لاحظوا الناعم هذا قيد للشق الأول للجزء الأول، والعيش يعني والعيش الناعم، خير في ظلال النوك ممن عاش كدا يعني في ظلال ماذا؟ في ظلال العقل. قال يعني أن أصل المراد أن العيش الناعم في ظلال النوك خير من العيش الشاق في ظلال العقل، هذا هو مقصود الشاعر. ولكن اللفظ الذي أتى به ليس مؤديا لهذا المعنى. لماذا؟ لأنه أتى بلفظ ناقص، ومع عدم الوفاء، يعني البيت لم يكن دالا على المعنى المقصود. قال ولفظه غير واف بذلك فيكون مخلا فلا يكون مقبولا. هذا واضح إن شاء الله؟ هذا الاحتراز، هذا ما احترز به، ما احترز عنه في تعريف الإيجاز بقوله واف. لماذا قال واف؟ هذا لأجل الاحتراز عن الإخلال، عن الإخلال. نأتي إلى تعريف الأطناب، التفتوا معي، نأتي إلى تعريف الأطناب. طبعا قبل أن ننتقل إلى تعريف الأطناب، هذا البيان الذي ذكرناه في هذا البيت الشارح له كلام آخر في المطول عنه. في المطول قال هذا البيت لا إشكال فيه، هذا البيت لا إشكال فيه، لا يعد من الإخلال. هناك فصل الكلام، من شاء منكم أن يراجع فليراجع المطول. جيد، الآن لما نأتي إلى تعريف الأطناب، قال في الأطناب هو تأدية أصل المعنى بلفظ زائد عليه لفائدة. لماذا أتى بقيد لفائدة؟ الجواب حتى يحترز به عن التطويل، عن التطويل. طبعا حتى يحترز به عن شيئين، الشيء الأول التطويل، الشيء الثاني الحشو. الشيء الثاني الحشو. التطويل ما هو؟ التطويل هو أن يكون كما ذكرنا قبل قليل أن يكون اللفظ زائدا على أصل المراد لا لفائدة، لا لفائدة، والزيادة لا تكون متعينة، الزيادة لا تكون متعينة. مثال الذي ذكره المصنف، التفتوا، قال الشارح، نقل هذه العبارة، قال واحترز بفائدة عن التطويل، أو احترز، وهو أن يزيد اللفظ على أصل المراد لا لفائدة ولا يكون اللفظ الزائد متعينا. نحو قوله، قول الشاعر وقددت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا. التفتوا، نأتي إلى معنى، المعنى المراد من مفردات هذا البيت. وقددت من القد، القد هو القطع، القد هو القطع، والتقديد مبالغة فيه، مبالغة في القطع. الأديم هو الجلد، الأديم هو الجلد. لراهشيه، التفتوا، لراهشيه، الراهشان العرقان، هو ذكرها الشارح، في باطن الذراعين، وهذان العرقان ينزف الدم منهما عند القطع. جيد. وألفى قولها كذبا ومينا، الكذب والمين بمعنى واحد، بمعنى واحد. التفتوا معي، الكذب والمين بمعنى واحد، بمعنى واحد. وهناك زيادة، هناك زيادة، وهذه الزيادة غير متعينة. الآن الزائد ماذا؟ الزائد ماذا؟ الكذب زائد أو المين زائد؟ هذا غير معلوم، لكنهما بمعنى واحد، هما بمعنى واحد. جيد. فإذا كانا بمعنى واحد فلماذا جيء بهما الآن، جيء بهما معا؟ هذا يعتبر خلل، يعتبر خللا في التعبير، هذا التعبير غير مقبول. لذلك لاحظوا ماذا قال، قال نحو قوله وقددت الأديم لراهشيه وألف، يعني أي وجد قولها كذبا ومينا، والكذب والمين واحد، يعني بمعنى واحد، لا فائدة في الجمع بينهما. قوله قددت أي قطعت الراهشان، أو قطعت العرقان في باطن الذراعين، والضمير في راهشيه وفي ألفا لجذيم الأبرش. على كل حال، هذا البيت يتحدث عن قصة حصلت، قال وفي قدتي وفي قولها للزباء، والبيت في قصة قتل الزباء لجذيمة وهي معروفة. نحن فقط نريد أن نأخذ محل الشاهد، محل الشاهد هو هذا. التفتوا، لو قال وألفى قولها كذبا أدى المعنى المقصود، هو زاد على ذلك، قال ومينا. التفتوا معي، لو قال وألفى قولها مينا أيضا لأدى المقصود، لكن هو جمع بين الكذب والمين، والجمع بينهما لا يصح في المقام، لأن ها هنا لفظ زائد، واللفظ الزائد يعد ولا لا فائدة أيضا، زيادة من دون فائدة. يعني هذا اللفظ الآخر لم يكن مفيدا، الإطناب أيضا زيادة ولكن مفيد، هنا الزيادة غير مفيدة، لذلك هذا ليس بمقبول. هذا الأمر الأول الذي احترز عنه بقوله لفائدة. هناك أمر آخر وهو الحشو، إن شاء الله يأتي بيانه في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.